الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة التي هي الأساس في ديننا، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية، وهو كتاب جليل تكلم فيه عن صفات الله عز وجل، وبين القول الراجح من أقوال العلماء في صفات الله، وأننا نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن القدر الذي قدره الله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته. ولذا كنا نتكلم بالأمس عن فعل الأسباب، هل فعل الأسباب مشروع أو أن الإنسان يتوكل على الله ويترك الأسباب؟ يعني مثلا يريد الأولاد، هل يتزوج أو لا يتزوج؟ يريد أكل، هل يعمل أو لا يعمل؟ ولو قد عرفنا أيها الإخوة أن الأسباب قد تكون شرعية وقد تكون كونية، وأن الأسباب منها الحسية ومنها المعنوية. ولذا بعض العلماء رحمهم الله اختلفوا في تأثير الأسباب إلى ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. منهم من يقول إن الأسباب ليس لها تأثير، إن تزوجت أو لم تتزوج، إذا قدر الله الولد يأتيك الولد، من أين يأتي؟ من السماء أو يأتي من الجبل؟ من أين يأتي؟ هؤلاء أنكروا تأثير الأسباب، لكن جعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها كما قالوا لا بها، يحصل الشيء عندها لا بها، كما مثلوا بانكسار الزجاجة بالحجر. إذا رميت الزجاجة بالحجر حصلت عند الإصابة لا بها، يعني هذا الحجر ما كسر، لكن هؤلاء نسأل الله العافية خالفوا القرآن الكريم، وأيضا خالفوا العقل، وأنكروا حكمة الله عز وجل في ربط المسببات بأسبابها. كيف يقولون الأسباب مجرد علامات، يحصل الشيء عندها لا بها؟ ولذا يقولون لو أنك قلت الحجر الذي كسر كنت مشرك، لأنك أشركت مع الله الذي كسره والله وليس الحجر. لماذا أكون مشرك لأن يقول الحجر كسر؟ الحجر كسر الزجاجة، قالوا لأنك أثبتت فاعلا مع الله، وهذا شرك. لكن هذا يا إخوان قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأشياء تأثير، في هذا الحجر تأثير، وفي الإنسان إرادة يذهب ويأتي. ولذا السمع يثبت تأثير الأسباب بمسبباتها. ولذا يقولون الحجر هو الذي كسرها بقوة الصدمة، فإثبات كون الأسباب فاعلا ليس فيه شيء. هذه الأسباب يا أخوان نعلم أنها تفعل بإذن الله، لو أن الله ما سمح لها ما جاء شيء، فالذي جعلها سببا لهذا الفعل هو الله. الله هو الذي جعل هذا الحجر، إذا كان صغير لا يكسر، وإذا كان كبيرا فإنه يكسر، فالله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا التأثير، خلقها وخلق فيها هذا التأثير. ولو شاء الله لم تؤثر الأسباب، لو أراد الله ما تؤثر الأسباب، لكن الأصل أن الأسباب مؤثرة. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام أوقدت له نار عظيمة وألقي فيها هذه النار، نسأل الله العافية من كيد الشيطان وغضبه، رجل واحد إبراهيم عليه السلام، لأنه يدعو إلى الله عز وجل. يقال إنهم لما حكموا عليه بالإلقاء في النار جمعوا الحطب شهرا كاملا، نفر واحد يعني خشبة واحدة تهلكه، لماذا جمعوا هذا الحطب كله لمدة شهر وألقوه فيه حتى كان نارا لا يستطيع أن يقربها أحد، حتى وضعوه عليه الصلاة والسلام في المنجنيق مدفع ورموه من بعيد، ألقوه في النار وهم ينظرون ويتفرجون. وللأسف ولذا يروى أن جبريل عليه السلام جاءه في هذه اللحظة وقال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ لو قال شلني على جناحك وطربي طار به، ولكن قال إبراهيم: انظر التوكل، أما إليك فلا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني ربي، يكفيني ربي سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة سلب تأثير النار، فله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التأثير وله أن يسلبه. فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما فلم تؤثر. ولذا يروى أن كل الحيوانات أتت تريد أن تطفئ النار عن إبراهيم إلا الوزغ، ولذا أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نضربه، الوزغ هو الفويسر. ولذا نقول يا إخوان، العقيدة الصحيحة أن الأسباب بمسبباتها لكن بإذن الله. أنت لك إرادة، أنت لك إرادة، أتيت من البيت تريد الحرم، هذه إرادتك حر، لو جلست في بيتك ما منعك أحد، ولكن لو شاء الله ما أتيت، لكن الله شاء إتيانك فأتيت. فربط المسببات بأسبابها هذا شرع وليس شركا مع الله. ولذا قلنا خالق المسببات هو خالق الأسباب، وليست الأسباب وحدها فاعلة مستقلة، بل إنها فاعلة بإذن الله وتقديره وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. إذن عرفنا القول الأول يا إخوان، أنهم يقولون الأسباب ليس لها تأثير وإنما هي مجرد علامات، وقلنا إن هذا الرأي رأي باطل وغير صحيح. أيضا هناك طرف آخر ضده تماما، أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، يعني هي مؤثرة بذاتها بدون تعلق بالله عز وجل. هؤلاء وقعوا في الشرك، هؤلاء وقعوا في الشرك لأنهم أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا القرآن والحديث وخالفوا الحق، لأن القرآن والسنة وإجماع الأمة دل على أنه لا خالق إلا الله عز وجل. كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما عرفنا في تخلف إحراق النار إبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. ولذا يروى أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ما أكلت النار إلا الكتاب، الحبال التي كانت بيديه ورجليه، ثم خرج يمشي كأنه يمشي في الهوى. فلما تجاوز النار وهم ينظرون إليه قال أبوه آزر: والله يا إبراهيم إن لك ربا، والله يا إبراهيم إن لك ربا، ولكنه لم يؤمن، نسأل الله العافية. ولذا إبراهيم عليه السلام هاجر من عندهم لما أرادوا قتله، هاجر إلى الشام من العراق عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الغلاة، هؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك، قالوا الأسباب لها تأثير لكن مؤثرة بذاتها، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأنهم غالوا في إثبات الأسباب حتى جعلوا السبب مؤثرا بنفسه وجعلوا السبب مع المسبب. يعني مثلا لو أرسلت ماء على تراب، لو أخذت ماء وصببته على هذا التراب، لزم من هذا أن يكون التراب طينا، فهم يقولون إذن السبب مؤثر بذاته كتأثير الماء في التراب إذا أرسلته عليه، ولو وضعت حطبا على النار صار جمرا، إذن يقولون هذا مؤثر بذاته. لكن نحن نقول أيها الإخوة كل شيء لا بد بإذن الله، هو له تأثير ولكن تأثيره بإذن الله، لو أن الله ما أراد هذا التأثير ما جاء هذا التأثير. ولذا نقول هذه الأشياء وإن كانت مؤثرة بنفسها لأن الله وضع فيها هذا السبب، لكن هذا التأثير بإذن الله عز وجل، فالله هو الذي جعلها مؤثرة، والله هو الذي جعلها مؤثرة. عرفنا يا إخوان القولين، قول ينفي تأثير الأسباب وقول يقول إن تأثير الأسباب بذاتها، وكلها خطأ، كلها خطأ. ولذا القول الوسط الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، قالوا الأسباب لها تأثير لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وأن يكون للعبد قدرة يكون بهما فعله، فالعبد مريد قادر فاعل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب ولكن جعل أيضا لها تأثير، وكل هذا التأثير بإذن الله، حركتك أنت بإذن الله. لو أراد الله سبحانه وتعالى ما تتحرك ما استطعت أن تتحرك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لابن آدم إرادة وقدرة، كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذا نقول ابن آدم له قدرة وله إرادة لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، صفاتك مخلوقة، فتكون هذه الصفات أيضا مخلوقة مثلك، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها سبحانه وتعالى. ولذا نقول فعل الإنسان في الواقع لا ينافي القدر، فعل الإنسان في الواقع لا ينافي القدر، يعني كون الإنسان يفعل بإرادته وقدرته وينسب الفعل إليه لا ينافي القدر، خلافا لمن قال إنكم إذا أثبتتم للإنسان إرادة وقدرة فعلا فإنكم كفرتم بالقدر، وهذا غير صحيح. هؤلاء هم الجبرية، نسأل الله العافية. الجبرية يقولون إذا أثبتتم للإنسان إرادة وقدرة وفعل فإنكم كفرتم بالقدر. ونحن قلنا في أول الباب الإيمان بالقدر واجب. هؤلاء الجبرية مساكين، هؤلاء الجبرية أخذوا ببعض الكتاب وببعض الأدلة وتركوا البعض، ولذا يقولون الأعور يأخذ ببعض الأمور ويترك الآخر. هؤلاء الجبرية يقولون ليس للإنسان إرادة ولا قدرة ولا فعل. لماذا يا إخوان؟ لماذا الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة ولا فعل؟ قالوا لأنك لو أثبتت له إرادة وفعلا وجعلت فعله نتيجة لإرادته وقدرته لكنت كافرا بالقدر. لا إله إلا الله. هل العقل يوافق هذا الكلام؟ لا يوافقه، العقل لا يوافقه. ولذا نسأل الله العافية يقولون إن فعل الإنسان ليس فيه إرادة ولا قدرة. إذن ماذا؟ قالوا يسير متحركا كما تتحرك الريشة في الهواء. وهذا أيضا أيها الإخوة خطأ. كل إنسان يعرف أنه يمكن أن يستيقظ من النوم ويمشي، ممكن أن ينام، ممكن أن يذهب للعمل، ممكن أن يتحرك. أما أن الإنسان ليس له إرادة هذا كلام غير معقول، كلام غير معقول. يقولون أنت مجبر. إرادة الإنسان للشيء وقدرته على الشيء من الأسباب الموجبة لوجود الفعل، لأنك لا تفعل الشيء إلا بإرادة وقدرة. ولذا نقول فعل الإنسان مشروط بأمرين: إرادة تامة وقدرة كاملة. فإذا قال قائل ما الرابط بين ذكر الأسباب وبين ذكر فعل العبد؟ قلنا لأن فعل العبد يكون بإرادة وقدرة، والإرادة والقدرة سببان، الإرادة والقدرة سببان. لكن هل هذه الإرادة والقدرة مؤثران أو ليس لها تأثير؟ على رأي من ينفون الأسباب يقولون إنها غير مؤثرة، ولهذا يرون أن الإنسان مجبر على عمله، وهذا خطأ. وعلى رأي من يثبت الأسباب يقولون مؤثر على وجه الاستقلال، هو حر. لا، لست حر، لك إرادة وفعل ولكنها تحت مشيئة الله. ولذا أهل السنة والجماعة هم الذين يأخذون بالوسط ويقولون هذه أسباب قدرها الله تعالى، فليس الإنسان مستقلا بها. ولذا نقول فعل العبد هل هو بإرادته أو بغير إرادته مبني على الأسباب، هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة. وعرفنا أن القول الوسط أنها مؤثرة ولكن بإذن الله، ولو شاء الله تعالى لصرفه عن هذه الإرادة، لو شاء الله عز وجل أعجزه عن مراده فلم يفعل. ولذا الإنسان حر، يمكن أن يتصرف، يقول أنا أريد أن أسافر ويعمل التذاكر ويحجز وما إلى ذلك. ولو أراد الله أن لا يسافر ما سافر، إما أعجزه مرض أو أعجزه موت أو ما إلى ذلك. وإذا أراد الله سفر سافر. ولذا نقول هذا سبب، فعلك أنت أيها الإنسان سبب، لكنه تحت مشيئة الله عز وجل. لكن فيه كلمة مرت معنا بالأمس، نقول الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. فالخير من الله مقبول، نحن نعلم أن الله يكتب لنا الخير ويقدر لنا الخير. لكن ما معنى الشر؟ نقول الإيمان بالقدر خيره وشره. العلماء رحمهم الله الذين نظروا في التفسير وعرفوا معاني الآيات يفرقون بين القضاء وبين المقضي، فقالوا الشر ليس في المقضي لأنه في التلبية، والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر ليس في قضاء الله ولكن في المقضي، فحينئذ تكون نسبة الشر ليست إلى القدر الذي هو فعل الله، ولكنه إلى المقضي الذي هو مفعول الله عز وجل. إذن ما هو الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء أيها الإخوة خير محض، كل ما يقضيه الله عز وجل فهو خير، أما المقضي فمنه خير ومنه شر. المقضي أفعال العباد والأفعال منها خير ومنها شر، على أن الشر الذي يكون في المقضي ليس شرا محضا في الواقع، بل فيه خير للمقضي عليه وغيره. أما الخير لغيره يعني هذا المقضي هذه الأفعال التي قضاها الله عز وجل فيها خير وفيها شر، لكن ما هو خيرها؟ ما هو الخير إذا جاءك شر أنت فيه خير لغيرك؟ ما هو الخير الذي لغيرك؟ الشر يعني مثلا إنسان مرض أو إنسان ضرب أو إنسان جاءه شر، ما هو الخير الذي نستفيده من هذا الشر الذي جاء هذا الشخص؟ يعني إذا رأى غيرك ما نزل بك من أجل الفسوق أو من أجل المعصية فإنه يتعظ ويعتبر ويبتعد عما جرى منه من الفسوق، يعني هذا هو الخير. لكنه شر لك، شر لك أنت، يعني مثلا الإنسان إذا زنى نجلده 100 جلدة بدون رأفة، هذا شر، الجلد هذا شر، ولكنه جزاء فسوقه، فيه خير لغيره وفيه خير له هو أيضا. الخير لغيره يتعب، وخير له ينزجر ما يعود لهذا الأمر مرة ثانية. أما أيضا الخير لنفسه، لأن هذه المصائب تكفير للسيئات، وهذا من فضل الله عز وجل، ما قضى للإنسان من مصيبة إلا وهي تكفير له في هذه الدنيا وتنفعه في الآخرة. حتى الحدود، لو رجم الزاني أو جلد أو ما إلى ذلك، كل هذا تكفير له، لأن الله لا يعاقب الإنسان مرتين، إن عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. فهذا الشر الذي في هذه الدنيا فيه خير لك وفيه خير لغيرك. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين، الله سبحانه وتعالى فتح الباب للمسلمين من جميع أنواع الخير، كثرة الحسنات، إذا عملت حسنة واحدة الله يعطيك 10 حسنات، يضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الكافر لو دفع الملايين لا تنفعه صدقات، نسأل الله العافية. فانظر ما يصيب المؤمن، الحديث، ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، هذا فضل من الله. ما يصيبك من مصيبة لا يكفر الله عنك. ولذا المصائب فيها فائدتين، فيها التكفير يكون بقدر المصيبة، وإذا احتسب الإنسان وصبر يكون له أجر زائد على التكفير. التكفير يحصل بمجرد المصيبة، بمجرد المصيبة هذا التكفير، تكفير السيئات يحصل، وإذا صبرت أثبت أيضا على الصبر فلك أجرين، بخلاف تكفير الخطيئة، نسأل الله العافية. يعني ولله الحمد، ربنا سبحانه وتعالى يعتني بالمسلم، ولذا هو أرحم بالمؤمنين من أنفسهم، ولذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني مثلا نحن نعرف أيها الإخوة المرض باعتباره مؤلما للإنسان، معيق له عن مصالح أخرى يريدها، يعتبر شر في نفس الإنسان، يعتبر هذا المرض شر، ومن حيث أنه يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرفه نعمة الله عليه بالصحة، وأن فيه تكفيرا للسيئات، وأن فيه رفعة لدرجات إن صبر، فهذا بهذه الاعتبارات يكون خيرا. فالقضاء كله خير، القضاء كله خير ولله الحمد. أما المقضي، المقضي قد يكون شرا وقد يكون خيرا. المقضي هذه الأفعال قد تكون خيرا وقد تكون شرا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم. ما معنى نبلوكم؟ نختبركم، نختبركم، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا يسأل الإنسان: لماذا خلقتنا يا رب نموت؟ خلقتنا مدة من الزمن ونموت، يعني مدة سنة سنتين، كان قبلنا يعيشون 1000 سنة لكن نحن نعيش 200 سنة ثم نموت. يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم. الله سبحانه وتعالى يختبرنا في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا ليست منازل، الدنيا هذه ليست منازل، المنازل هي في الآخرة، إما الجنة وإما النار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأيضا وعظ ويوعظ، كل يوم ربنا يعظك، كل يوم الملوك والرؤساء يصدرون القرار مرة واحدة وكفى. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم يسمعك المواعظ من القرآن، أو تقرأها أنت، إما أن تسمعها من الأئمة أو من المذياع أو من التلفاز، أو تقرأها أنت. فربنا سبحانه وتعالى بنا رحيم يذكرنا. ولذا يا إخوان، أعظم شيء على الشيطان الصلاة والأذان وقراءة القرآن. ولذا يحاول قدر الاستطاعة أنك لا تقرأ القرآن، وإذا قرأت القرآن يحاول أنك لا تفهم القرآن، وإذا قرأت القرآن وفهمت يحاول أنك لا تعمل به، لأنه عدوك، وعدوك لا يريد لك الخير. ولذا ورد في الحديث أن الأذان سهل يا إخوان، الله أكبر توحيد، لكن إذا سمعه الشيطان كان له ضراط من الخوف، من الخوف من الله، ويهرب حتى لا يسمع الأذان. بعض من المسلمين الآن يسمع الأذان وكأنه لا يسمع شيء، وهذا خطأ. إذا سمعت الأذان احترم هذا الأذان، افهم ماذا يقول، وردد كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه: الله أكبر، الله، نعم نعم، الله أكبر. أنا في الصلاة أقول في كل ركعة كم مرة: الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وثم تقول بعدما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. يا سلام، كلام جميل يا إخوان، والله كلام لطيف. بعد ما ينتهي الأذان تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر عبادة، عبادة أوصاك الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، ليكون مغفرة لذنوبك وشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. ولذا ينبغي أن نهتم بالأذان ونعلم أبناءنا. أبناؤنا الآن لا يفكرون في الأذان، إذا سمعوا الأذان كأنهم لا يسمعون شيئا، لكن لو سمعوا أغاني أو سمعوا أشياء ينتبهون لها. لماذا؟ لأن الشيطان علمهم. أنت يا أبوه ما علمتهم، لا بد أن تعلمهم احترام الأذان، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمها، العمل بها، قراءة القرآن، فهمها، العمل بها. هكذا ليكون المسلم أيها الإخوة. ولذا لا بد من تعليم أبنائنا. أبنائنا عندنا أمانة، لا بد أن نعلمهم. بعض من الناس يأتي مع أولاده ومع زوجته مثل الحيوانات تماما، يأتون للطعام يأكلون ويقومون، ما فيه تعليم آداب الطعام، ما فيه تعليم آداب الطعام. قبل أن يبدأوا: يا جماعة كلوا باليمين، قولوا بسم الله، لأن الله هو الذي أعطاكم، سموا بالله، لأن البسملة بركة، بعد ما ينتهون من الطعام يقولون الحمد لله. بعض من الناس الآن مثل الحيوانات تأتي تأكل وتمشي، لا بد أن يكون هناك تعليم. قل بسم الله كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الطفل، طفل صغير، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليمات لطيفة طيبة يا غلام. ولذا لما جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده الأكل، مد الأعراب يريد أن يأكل، مسك الرسول عليه الصلاة والسلام بيده فقال إن الشيطان مد يده مع يد هذا الرجل، لأنه لم يقل بسم الله. فالإنسان أول شيء يبدأ بسم الله. فهل علمنا أولادنا هذه الآداب أيها الإخوة؟ من أول يوم نأكل في بيتنا أو في أي مكان، يا أبنائي سموا بالله، فإن ذكر الله بركة، كل باليمين لا تأكل بالشمال. فإذا لم تعلم أولادك الشيطان يعلمهم، ولذا لو تركتهم بدون تعليم تجدهم يأكلون بالشمال، تجدهم يأكلون لا يذكرون الله، يقومون لا يقولون الحمد لله. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شيء جميل يا إخوان، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، لأنه هو الذي دلنا على كل خير، كل خير دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر، من الذي أعطاك هذا الأكل؟ الله. فأنت تقول الحمد لله شكرا لك يا رب. إذا أعطاك أحد شيئا تمرة تقول له شكرا، فكيف الذي أعطاك العافية وأعطاك الأكل ألا تقول له الحمد لله؟ وأيضا إذا بدأت في الأكل تقول بسم الله، الله يرضى عليك. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولذا كان بعض السلف رحمهم الله كل لقمة يقول الحمد لله الحمد لله. قالوا له يا إمام الحمد لله بعد الانتهاء من الأكل، قال أيهما أفضل، أقول الحمد لله وأسكت؟ قالوا لا تقول الحمد لله. قال إذن أقول الحمد لله أحسن من السكوت. فالحمد لله يا إخوان له أثر. ولذا محبة رسول الله وقراءة سيرته وفهمها والعمل بها مهم جدا. ولذا نقول القضاء كله خير، الذي قضاه الله سبحانه وتعالى كله خير، أما المقضي قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، ولكن قضاء الله كله خير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نبلوكم اختبار. ولذا قال وإلينا ترجعون. الله سبحانه وتعالى أعطانا مهلة في هذه الدنيا، قد تكون المهلة طويلة وقد تكون قصيرة، ولكن في يوم من الأيام سيكون هناك سفر إجباري وتكون المساءلة وتكون المحاكمة. ولذا إذا أدخل الإنسان القبر بدأت المساءلة. أما الآن ربنا أعطاك مهلة، لكن بيّن لك هذا طريق الشر وهذا طريق الصلاح، اختر لنفسك، عندك إرادة، عندك إرادة وعندك فعل، ولكن اعلم أن فيه جنة وفيه نار، وأن الشيطان عدوك وأن جنود الشيطان كثير، فانتبه يا عبد الله. دائما ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ويقول إلينا ترجعون، سنحاسبكم. فإذا دخلت القبر بدأت الأسئلة، ماذا فعلت، ماذا قلت، ماذا قلت، وهكذا. ولذا لما دفنوا بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بعض من الناس عنده غفلة، غافل، يجمع في هذه الدنيا، يجمع في كل ما جمع 100 ريال حاول أن يجمع 200، وبعد ذلك ستموت وتترك هذه الأموال. ما ينفعك إلا عملك الصالح، فأنت اجمع مع العمل الصالح، لا تترك الدنيا لكن لا تلهك عن طاعة الله، كما قال الرسول، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل. القضاء بفعل الله واجب بكل حال، سواء كان المقضي خير أم شر لا بد أن ترضى، ما دام أن الله قضاه فإنه يجب أن ترضى. والمقضي كما قلنا إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، يعني مثال الشرعي، ربنا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا تعبد إلا الله، لا تعبد الشيطان، لا تعبد الدينار، لا تعبد الدرهم، لا تعبد النساء، وإنما اعبدوا الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أوامر شرعية، أوامر شرعية في القرآن والسنة. وأما الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وإن كان المقضي كونا فالقى الرضا به مستحب، يعني الله قضى عليك موت، قضى عليك مرض، قضى عليك حروب، قضى عليك، الرضا بهذا مستحب، لكن الصبر عليه واجب، الصبر عليه واجب. أما أن تتسخط: لماذا يا رب؟ أنا أعبدك، أنا أصلي، أنا كيف تفعل هذا بلا؟ هذا حرام لا يجوز. ولذا ترضى بهذا لأن الله قضاه وقدره عليك، ويجب عليك أن تصبر، لكن تعمل الأسباب التي تنجيك من هذا. أما التسخط فهو محرم، لكن لو أن الإنسان أيضا شكر الله على هذه المصائب كان ذلك أعلى الدرجات. إذا شكر الله على هذه المصيبة لأنه يعلم أنها رفعة لدرجاته، وأنه كل شيء يصيبه في هذه الدنيا يصبر وربنا يثيبه عليه، ثم يذهب إلى ربه وربه يحاسبه. ولذا الناس في المقضيات الكونية الذي قضاها الله كونا وليس أمورا شرعية التي قضاها الله كونا ينقسمون إلى أربعة أقسام. يعني إذا أصيب رجل بمصيبة، يعني إنسان مثلا مات أبوه أو مات ابنه أو كان هناك حروب أو ما إلى ذلك، فالإنسان لا يخلو حاله من هذه المصيبة من واحد من أربعة: إما أن يكون ساخط، أي يسخط من وقوع هذه المصيبة عليه. ولذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، يعني إذا مات زوجها أو أبوها أو بدأت تنوح وتقول: يا جبلا يا فلا يا كذا يا كذا، والناس يستمعون ويبكون، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز، التسخط من الأمور التي وقعت هذا لا يجوز. أما إنسان يقول: ليه يا رب فعلت هذا بي؟ أنا رجل صالح، أنا أصلي، لماذا تبتليني بالأمراض؟ لماذا يذهب ولدي؟ لماذا؟ لا، لا تتسخط من قضاء الله وقدره. هذا الأمر الأول، أن يكون ساخط نقول حرام، لا تتسخط من المصائب، من المصائب في الدنيا. الأمر الثاني، أن يكون الإنسان صابرا، يعني يتحمل المصيبة ويتصبر، ولكنه لا يريد هذا الأمر، لكنه يتصبر، لكن لا يغضب على الله، لا يغضب على الله. ولذا هذا صابر، والصبر واجب. نعم، إنسان مات ولده وهو يحب ولده ولا يريد أن ولده يموت، لكن ما دام أنه مات فإنه يصبر، وإذا صبر فإن الله يثيبه، الصبر واجب. أما أن يغضب على الله يقول يا أنا أنت لست ربي، لأنك لو أنك ربي حفظت ولدي، لا 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 يقول هذا. فلا بد أن يصبر، والصبر واجب. لكن إذا كان الإنسان راضيا، يعني هو صابر لكن رضي بهذا، يقول ما أنا أعرف أنك يا رب الذي أتيت بهذا والذي أخذت، وأنا سأموت وأبي مات وجدي مات، هذا راضي، هذا يقول العلماء أرفع من الحال التي قبلها، لأن الراضي ليس في قلبه أدنى شيء على الله، راضي بحكم الله وقدر الله عز وجل. لكن أعلى شيء في بني آدم تجاه المصائب الشكر، يعني مع الصبر والرضا يكون شكرا، فيزداد ثناء على الله ويحمده على هذه المصيبة وهي أعلى الدرجات. لماذا يحمده عليها وقد مات ولده ويقول الحمد لله؟ لأن الله يعطيها حسنات، هو يريد الحسنات، هو يريد في هذه الدنيا الحسنات. ولذا لو قال إنسان الاحتجال بالقدر على من خالف الشرع، يعني هل يمكن أن يحتج الإنسان بالقدر على مخالفة الشرع؟ لا يمكن أن يحتج بالقدر على مخالفة الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى بين قول المشركين، المشركون الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشرك آباؤنا، لو شاء الله ما حرمنا من شيء. ولذا يقول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله أبطل حجتهم هذا بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هؤلاء يقولون مشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا. فنحن فليسأل سائل يقول لماذا أرسل الله لهم الرسل؟ لماذا عذبهم الله عز وجل؟ لماذا قتلوا في بدر؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس. بماذا قامت على الناس؟ بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. ولذا يا إخوان هذه الحجة نسأل الله العافية، حجة يحتج بها كثير من الناس. إذا قلتم إن الله مقدر كل شيء فكيف يلام العاصي على معصيته وكيف يعاقب عليها؟ يعني مثلا لو رأيت أحد إخوانك ما يصلي تقول لماذا لا تصلي؟ قال ما شاء الله، الله ما شاء أن أصلي، إذا شاء الله أن أصلي صليت. هذا الاحتجاج يا إخوان بالمشيئة وبالقدر لا يصح، لأنك مكلف ولك إرادة، الله كلفك وجعل لك إرادة. فهذا احتجاج المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد الله سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء. ولذا يقول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا القول في ظاهره أنه حق، لأنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا، لكن قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وهذا القول يطابق قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هؤلاء يقولون ذلك احتجاجا بالقدر لا تسليما للقدر. المسلم إذا جاء القدر يستسلم له، أما أنه يحتج بالقدر لا، لأن هؤلاء المشركين يقولون هذا الكلام لو شاء الله ما أشركنا يبررون استمرارهم على الشرك. أما لو قالوا هذا تسليما للقضاء والقدر وحاولوا أن يتوبوا إلى الله ويدعوا ما هم عليه من الشرك واحتجاجا على الله سبحانه وتعالى لرفع العقوبة عنهم حتى لا يعاقبهم، مع أن الحجة قد قامت عليهم. ولذا هؤلاء قالوا تبريرا لموقفهم، يعني مثلا بعض الناس تجده يشرب الدخان وتقول له يا أخي هذا الدخان يضرك، قال لو شاء الله تركته، لو شاء الله تركته. طيب الآن اتركه وهذه مشيئة الله، تب إلى الله منه وهذه مشيئة الله، لأن الله أمرك أن تبتعد عما يضرك وتفعل ما ينفعك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن إبطال حجة هؤلاء المشركين بقوله حتى ذاقوا بأسنا، يعني لو كانت حجتهم صحيحة ما ذاقوا بأس الله لأنهم معذورون. فلما ذاقوا بأس الله علمنا أنه لا حجة لهم فيما احتجوا به. ولذا يقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا جعل الله إرسال الرسل الذين قاموا بالبشارة والإنذار حجة، وأنه لا حجة بعد إرسالهم؟ ولو كان القدر حجة لبقي حجة بعد إرسالهم، لأنهم يفعلون ويتركون بقدر الله. ولذا يا إخوان نقول للعاصي الذي يحتج بالقدر، الذي يقول هذا قدر الله علي، نقول من أين علمت أن الله قدر عليك المعصية؟ من أين علمت؟ هل أطلعك الله على الغيب؟ يقول لا أعلم. فنقول إذا كنت لا تعلم فكيف تجعل المجهول لديك الحجة لك؟ ولماذا لم تقدر حين هممت بالمعصية أن الله كتب لك الاستقامة فتستقيم؟ ولذا نقول له إن جميع تصرفاتك الأخرى تبطل احتجاجك هذا، لأنك لو أردت الذهاب مثلا إلى مكة، لو أراد الإنسان الذهاب إلى مكة وقيل له إن مكة لها طريقين، أحد الطرق آمن الثاني غير آمن، ما هو الطريق الذي ستسلكه؟ يسلك الطريق الآمن ويبتعد عن الطريق المخوف. ولذلك أنت تسلك غير الطريق الآمن وتحتج بالقدر، اسلك الطريق الآمن وهو طاعة الله عز وجل. فإذا هممت بالمعصية عندك طريقان، إما أن تعمل المعصية أو تترك المعصية، فالواجب أن تترك المعصية لأن هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. ولذا لو قال لك أحد هذا الطريق إلى الله، إن ذهبت إلى اليمين سلمت وإن ذهبت إلى الشمال هلكت، فإن ذهابك إلى اليمين سيكون ذلك، وهذا مقتضى العقل، هذا مقتضى العقل. إذا قيل لك طريقين، طريق صحيح وطريق غير صحيح، تسلك الطريق الصحيح. لو قيل لك هذا طريق فيه خطر وهذا طريق آمن تترك، وهذا هو طاعة الله عز وجل. الطريق إلى الله عز وجل هو الطريق الصحيح الذي بينه لك الرسل وبينه لك في القرآن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. انظروا إلى هذا الحديث، حديث جميل جدا، حديث جميل جدا. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الإيمان بالقدر، هذا حديث ثابت في الصحيحين، والذي يثبت في صحيح البخاري ومسلم كما قال العلماء جاوز القنطرة، صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وكل واحد كتب مقعده من النار ومقعده في الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن الله كتب لي في الجنة سأترك العمل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر الله لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الصحابة لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام كل إنسان قد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، فالذين من أهل الجنة كتبت مقاعدهم في الجنة، والذين من أهل النار كتبت مقاعدهم في النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من العمل، لا بد من العمل، ولا بد من عمل الأسباب، لا بد من عمل الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام استدل بالقرآن. هل قرأت القرآن وفهمت القرآن؟ هل فهمت القرآن أو تقول: هذا القدر علي؟ لا بد أن تعلم الذي يصلح لك والذي يضرك. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام استدل بالقرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا لو قال قائل: أنا لن أتزوج، أنا لن أتزوج، إذا كان الله قدر لي ولد سيأتيني الولد، ماذا نقول له؟ نقول: هذا مجنون، هذا مجنون، هذا كلام سفيه، كلام غير عاقل. لو قال: أنا لا أعمل العمل الصالح، أنا لا أعمل العمل الصالح، ما دام أن الله قد كتب لي أنني من أهل الجنة ليش أعمل؟ ما دام أن الله كتب لي أني من أهل الجنة لماذا أعمل؟ نقول له: يا أخي، هل أنت عندك علم أن الله كتبك من أهل الجنة؟ هل الآن أنت تعلم الغيب؟ علم الغيب عند الله عز وجل، ولكنك لابد أن تعلم، لكن عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء أزلا وأبدا مكتوب، لكن عملك مكتوب، أما أنت لا تعلم الغيب، لابد أن تأتي بما أمرك الله به. الرسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب. ولذا نقول للإنسان الذي يقول: أنا لا أعمل العمل الصالح، ما دام أن الله قد كتب من أهل الجنة، نقول: إذن الله أراد بك الشر ولم يرد بك الخير، لأن الله بين لك طريق الخير، لماذا لم تسلك طريق الخير؟ لماذا لم تعمل الصالحات؟ كم آية في القرآن الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالله كتبك من أهل الجنة بالعمل، الله كتبك من أهل الجنة بعملك هذا، لأنه يعلم أنك ستعمل، الله كتبك من أهل الجنة لأنه يعلم أنك ستعمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحمد لله. إخواني، هذه بشارة سارة للمؤمن، والله إنها أعظم بشارة سارة للمؤمن. فإذا رأيت من نفسك أن الله قد يسر لك العبادة وسهلها عليك فأبشر بالخير، أنك من أهل الجنة، وإن كنت لا تشهد لنفسك لكن القرائن والعلامات كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما إذا رأيت الأمر بالعكس، صلاتك مع الجماعة ثقيلة، الأعمال الصالحة ثقيلة، لولا خوف الناس ما فعلت ولا تصدقت، ولولا العادة ما فعلت، ففتش عن نفسك وأنقذها من الهلاك. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعمل بما في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتكل على أنفسنا، لأن الرسول قال اعملوا. وإذا رأى الإنسان نفسه يعمل الخير ويؤمن بالله فهذه بشرى عاجلة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.